أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ الحافظ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الأصول: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجر أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يستقبل ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال بتعظيم من لم يأذن الله به أن يعظم، فمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد أو ثاني. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة كأمة الإسلام، فإنه الزائر فيما أمره لنفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات للعبد والصفيع عن الزلات، ولم يكن كالدر حال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفاه. فتلك سنة أتت صريحة من سنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وإن دعا المقبول نفسه فقط أدرك لله العظيم واجهد، فيقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه من كل ذنب موشك الغبران إلا اتخاذ النبي للرحمن.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طريقة المؤلفين يضعون المتون هكذا كتاب وتحته أبواب وتحته فصول، ولهذا مشى الشيخ حافظ رحمه الله بهذه المنظومة أنه جعلها فصول، ثم تحدث في الفصول عن موضوعات تتعلق بالعقيدة. فالكتاب كله من أوله إلى آخره في بحث تصحيح الاعتقاد وبيان ما ينافي أصل الاعتقاد أو كمال الاعتقاد. وقوله رحمه الله فصل من الشرك، أي ما سيأتي ذكره، فعل من يتبرك بشجرة كما هي عادة أهل الجاهلية، أو حجر يعتقد فيه بأنه يضر أو ينفع يتمسح به، أو بقعة تقدس وتعظم وليس لها في الشرع شيء من ذلك، وأما البقاع التي لها في الشرع تعظيم واحترام و الذهاب إليها عبادة، هذا أمر معلوم كالمشاعر، والحجر أسود كعبة أو قبر. أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، يعني يعتاد الناس إليه في أوقات متعددة. وبيان أن الزيارة أي زيارة القبور تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية كما سيأتي التفصيل عليها. ثم دخل في الموضوع بقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره من المعبودات وبيان بطلانها. ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، يعني الأعمال التي نوه عنها وذكرها هي من أعمال أهل الشرك، سواء كانت شركا أكبر أو شركا أصغر، لا شك في ذلك ولا تردد، بل يقينا بأنها من أعمال أهل الشرك كما أسلفت، سواء من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. والفرق بينهما كما سبق أن الشرك الأكبر مخرج من الملة إن كان فاعله قبل ذلك مسلما، وموجب للخلود في النار. والشرك الأصغر سبق بيان الخلاف فيه، أن قوما من أهل العلم قالوا لا بد أن يعذب بقدر ما أشرك شركا أصغر في النار حتى يطهره الله بالنار، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فجاء عام. وقال آخرون هو تحت المشيئة ككبائر الذنوب، فإن تاب منه صاحبه فكل ذنب يتاب منه فإن الله يغفره، وإن مات ولم يتب من الشرك الأصغر فصاحبه تحت المشيئة، وهو أيضا تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. ومن جملة السيئات الشرك الأصغر. قال: ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه، أي كل شيء يعظم ويتبرك به من شجر أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها مما فتن الناس بالتبرك به، يعظمه من يعظمه، والله عز وجل لم يأذن بتعظيمه، فهو من ضروب الشرك وليس من السنة في شيء. ثم ضرب المثال بقوله: كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان، هذا من الشرك على التفصيل الذي ينبغي أن يعلم حتى يفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الذي يلوذ ببقعة يعظمها بدون أن يأذن الشرع في تعظيمها، مكان يعتقد فيه أنه معظم بأخبار أهل الجاهلية وما أخبار فاسدة، أو حجر من الأحجار، وقد كان الكفار يعبدون الأحجار والأشجار، أو قبر ميت يذهب إليه ويعظمه إما ليدعو عنده وإما ليدعو صاحبه، وفرق بين الأمرين. إذا ذهب إلى قبر فلان الذي يدعي بأنه من الأولياء إما للدعاء عنده لأن المكان مبارك، وإما أن يدعوه، وهذا هو الشرك الأكبر. فالأول بدعة، الأول عمل الأول بدعة، الدعاء عند القبور وفي الأماكن التي يحطمها الجثث من البدع، والبدعة شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقالوا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقالوا: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولاد ببعض الشجر من الأشجار التي تعبد من دون الله أو يتبرك بها، فالتبرك بها من بدع الضلال، وعبادتها رأسا من أعمال أهل الشرك الأكبر. ثم بين الزيارة وفرق بين المشروع والمحظور منها بقوله: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلامين. والثلاثة معروفة: زيارة للقبور سنة ومشروعة ويعقبها خير للزائر والمزور، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، وهو أمر نادر، بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية: تذكر الموت، فهي نافعة للزائر، يتذكر بأنه يوما ما سيكون مع هؤلاء الذين تحت الثرى وليس معهم إلا أعمالهم. ثم بدعائه ينتفع بإذن الله الموتى، لأن الدعاء مشروع للأحياء وللأموات، وينفع الله تبارك وتعالى به من شاء من خلقه. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا المقابر ما يقولون، ومن ذلك: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهذه الزيارة التي نوى بها الزائر المسلم الانتفاع بتذكر الآخرة، فيعود وقد عزم على بذل الجهد في عمل الصالحات، لأن الله ينفع بالأعمال الصالحة. وقد دعا بالموتى وكسب أجرا لأنه أحيا سنة، فهذه زيارة سنية. والقسم الثاني زيارة بدعية، كمن يشد الرحال إلى القبور ليدورها وقع في البدعة وخرج من السنة لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فلا تشد الرحال إلى غير الثلاثة المساجد. ولهذا من أراد أن يزور المسجد النبوي يغبر زيارة المسجد، وأنها هي الباعث على الزيارة لا القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل المسجد وصلى تحية المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهذه هي السنة المشروعة، بخلاف أهل البدع فإنهم يقفون عند القبر ويكثرون من الدعاء، بل والنداء بعضهم ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام ليشفع له، وهو أمر مبتدع محدث ما فعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعله أحد من أهل العلم بتحقيق التوحيد ونفي ما يقال أصل التوحيد أو كماله. فهذه الزيارة إذا كان لقصد التبرك بالقبر، وأن الدعاء عنده ليس كالدعاء في مكان آخر، سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره من الصالحين، فهذه زيارة بدعية، والبدعة شر من بدايتها إلى نهايتها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. والزيارة الثالثة الشركية، وهي الزيارة التي يضمر صاحبها فيها أنه يريد أن يستغيث بصاحب القبر، كما هو فعل القبوريين في هذا الزمن وقبل هذا الزمن، ينادون صاحب القبر ويستغيثون به في قضاء الحاجات ودفع الكروب، وهو لا يملك من ذلك شيء، وهذا هو الشرك الأكبر، لأنهم تركوا الاستغاثة بالله عز وجل الذي أمرهم بدعائه، وعمدوا إلى من لا يملك من الغوث شيئا، لا لنفسه ولا لغيره. وهذه هي الثلاثة الأقسام التي بينها الناظم رحمه الله على سبيل الإجمال. قال: فإن والزائر فيما أضمر، أي أضمره في نفسه، في نفسه تذكرة للآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصلح عن والعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يكن هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن الثابتة الصحيحة. هذا بيان للنوع الأول من أنواع الزيارة السنية المشروعة. نوى في نفسه تذكر الآخرة، هذا مقصد ومطلب شرعي. أو قصد الدعاء لنفسه وللأموات، لم يشد الرحال، قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وهذا القسم الثاني، الزيارة البدعية للتوسل بالموتى لأن يشفعهم الله سبحانه وتعالى فيه، أو يدعو عند قبورهم، فهي زيارة مبتدعة. فإذا وصل التوسل إلى نداء الميت والاستغاثة به فلا يسمى توسلا مبتدعا، وإنما هو شرك أكبر، كما كان يفعل كفار قريش. والثالثة أشار إليها بقوله وإن دعا المغمور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. إذا ذهب إلى القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر ما يسمونه بالأولياء في أي مكان كان، ثم نادى المغمور مستغيثا به ليرفع حاجته إلى الله فتقضى، وهو شرك أكبر. إذا مات عليه فهو من الخالدين المخلدين في النار، وهو كما قال الناظم لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة من الأعمال، لأنه لم يأتي بالأصل الذي تقبل معه الأعمال وهو توحيد الله تبارك وتعالى. إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن، يعني كل ذنب يرجى أن يغفره الله إلا الشرك، فإنه لا يرجى لصاحبه مغفرة، بدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كان دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والإلحاد المخرج من الملة والنفاق الاعتقادي، ما كان دون ذلك من الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبه وإن شاء عاقبه بقدر جريمته، ثم مآله إلى الجنة قطعا عملا بنصوص الوعد والوعيد. الله أعلم.
هذا يقول آمل تنبيه السائلين بعدم تكرار الأسئلة على المشايخ، خصوصا ما سبق الإجابة عليه في الدرس السابق. بعضهم الشيخ يسأل نفس السؤال، يسألك مثلا في الدرس ثم يسأل شيخ آخر في نفس السؤال، هل هذه الطريقة صحيحة؟
لا، طريقة من صحيح. إذا سأل طالب العلم الموثوق به من أهل العلم المشايخ، ومما يجب تحسين الظن بكل واحد يجلس يعلم الناس أنه لا يجيب إلا بما يعرف بأدلته، ولا يجيب ظنا أو بدون أن يكون متأكد من الإجابة، ف فمن باب خشية الظن يثق لمن سأله من أهل العلم ويقول بإجابته، إلا إذا بقي الأمر مشكل لديه وعاد السؤال من أجل إزالة الإشكال لا حرج، وهذا قليل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسمع الأموات الدعاء من أبنائهم وأهاليهم عند الزيارة؟ هل يسمع الأموات الدعاء من أبنائهم وأهاليهم عند الزيارة؟
ورد في هذا ما من مسلم يزور أخا له فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه ورد عليه السلام، وهذه أمور تتعلق بالحياة البرزخية لا يعلم أحد كيفيتها، وأما الانتفاع فمجمع عليه. أما الانتفاع بالدعاء فهو مجمع عليه.
السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم من شد الرحال إلى المسجد النبوي والقبر معا؟
لا، الواجب يعني أن يمتثل المشروع، فتكون النية موجهة إلى زيارة المسجد النبوي، ومن ثم تشرع زيارة القبر. لأن شد الرحال لا يجوز أن يكون للقبور إلا للمساجد الثلاثة، وهذا لا يتناول شد الرحال لطلب العلم وقضاء الحاجات وسفر التجارة، هذا كله مستثنى جائز لا حرج فيه، لكن التقرب والتعبد بزيارة المساجد للثلاثة. فإذا زار المسجد النبوي وأتم زيارته بثلاث ركعتين في المسجد وانصرف فقد زار المسجد، ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة للرجال، وفي النساء خلاف، هل يشرع لهن السلام زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أو لا يجرى؟ خلاف بين أهل العلم. فإذا أمنت الفتنة فلا حرج.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل يجوز لرجل طلق امرأته أن يأخذ منها مبلغا شهريا كنفقة؟
أن يأخذ منها هو
أي نعم مبلغا شهريا كنفقة.
كنفقة له ولا
ما في هذا السؤال؟
نفقة يمكن لمن تدفع النفقة، هو صاحب النفقة.
هذا السؤال من الشيخ علي أبو حاتم.
يقال له إن كانت مخالعة، إن كان خالعها مخالعة، فالخالع المخالعة تكون على قدر من المال تدفعه المرأة إذا كان الفرضة من قبلها ومن رغبتها، فهي تدفع ما اتفقا عليه، وإن كان طلقها وصرحها فإما أن يكون لها ديون عليه وجب أداؤها لها، أو يكون لها له عليها دين وجب أن تدفع الدين، فقد يكون يعني أخذت منه مال لعلاجها مثلا أو لقرابتها فالدين يدفع وجب، لكن قضية النفقة للرجل على المرأة المطلقة هذا ليس له أصل، فإن وجد في القوانين فالشرع لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظهرت الآن قناة فضائية يقول صاحبها هناك رقية للبيت يقرأ من خلال التلفزيون، فهل يصح هذا وكذلك الرقية على جماعة في وقت واحد؟
رقية إيش؟
الرقية يقرأ من التلفزيون على البيت. أيوة. من التلفزيون
على الأسرة.
على الأسرة نعم،
هذا أمر محدث. الرقية معروفة، الراقي يكون الذي يرقي حاضر بين يديه فيقرأ عليه شيئا من القرآن الكريم ويمكث كما هي السنة بريق خفيف، ولو قرأ في كوب من الماء ونفذ وأعطى المريض فشربه هذه الرقية صحيحة. وأما بواسطة التلفاز أو القناة أو يرجع على مجموعة من الناس هذه ما لا أعرف لها أصلا من محدثات هذا الزمان، ولا أرشد إليها. وكل واحد يستطيع يقرأ فاتحة في الكتاب يرقي نفسه أو أسرته بفاتحة في الكتاب، معوذتين مع فاتحة في الكتاب وكفى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذبيحة التي يذبحها من يحلف بغير الله أو يذهب للسحرة والكهنة ويذبح لغير الله؟
إذا ذبح لغير الله كصاحب القبر أو الولي فهذا شرك أكبر خرج من الإسلام، فلا يجوز أكل ذبيحته. تجوز أكل ذبيحة اليهودي والنصراني إذا ذكر اسم الله عليها، ولا تجوز أكل ذبيحته لأنه يعظم الموتى ويعظم الأولياء ويجعلهم شركاء لله تبارك وتعالى في العبادة، فلا تؤكل ذبيحته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك موقع في الأنترنت يتهم الشيخ ربيع بالإرجاء ويتهجمون على العلماء السلفيين ويتهمون بأن الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ضال يوافق الشيخ ربيع في الإرجاء، فما رأيكم في من يكتب هذا الكلام؟
هذا الاتهام ليس له أصل، فمعروف هؤلاء العلماء الذين ذكرت الشيخ ربيع والشيخ أحمد ومن معهم من أهل المنهج السلفي الصحيح والمعتقد الصحيح ليسوا من أهل الإرجاء، فأهل الإرجاء طوائف: الجهمية مرجئة والكرامية مرجئة والمعتزلة مرجئة والأشاعرة مرجئة ومرجئة الفقهاء. هؤلاء لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، لهم انحرافات في قضية الإيمان. فالذي يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ليس من أهل الإرجاء. وهؤلاء الذين سميت كلكم تعرفونهم وتسمعون عنهم أنهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فأين الإرجاء بعد ذلك؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مبتلى فإني أحب العلم وأحب طلبة العلم، ولكن إذا رأيت أحد أقراني يفيد فائدة دخل في قلب المرض المعهود وأنا والله أرغب في إزالته ولكن لا أستطيع، فكيف البلوغ إلى ذلك؟
عيد سؤال.
يقول بأنه مبتلى.
مبتلى بأي شيء؟
بداء الحسد يعني.
حسد.
نعم، إذا رأى أحد أقرانه أفاد فائدة يدخل الحسد.
الحسد لا يجوز لأحد، لأنه أولا معترض على الله، حاسد معترض على الله تبارك وتعالى في عطائه للمحسود، إما علما أو مالا أو ولدا أو صحة أو أي شيء. إذا أحس الإنسان من نفسه الحسد للمسلمين فليعلم أنه معترض على ربه قبل كل شيء، ثم هو لا يزداد إلا مرضا ويضعف إيمانه ويقينه ورضاه بما قسم الله تبارك وتعالى، ويسترسل مع الحسد. فالواجب عليه أن يذكر نفسه بأن الذي أعطى فلانا كذا وكذا هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، فغاية ما يعمله هذا أن يطلب من الله تبارك وتعالى من فضله، سواء من خير الدنيا أو من خير الآخرة، ويتخلص يستعين بالله من الشيطان الرجيم، ويؤمن بأن الله عز وجل عزيز حكيم يضع الأشياء في مواضعها. وإنما ورد في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد يجوز ويصح ويمكن إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني في وجوه الخير، بدءا بنفقاته على نفسه ومن يعود، وانطلاقا في وجوه الخير. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، فهذا الحسد هذا جائز، بحيث تتمنى أن لو عندك مال مثل فلان لعملت مثل ما عمل من النفقات في وجوه الخير، وتتمنى أن يكون لك علم مثل علم فلان فتعمل كما عمل، فهذا يسمى غبطة. وإنما عبر عنه بالحسد لأنه يشبهه في الصورة، وأما في الحقيقة فهو غير عمل الحاسد الذي يعترض على الله ويبغض فلانا من أجل أن الله أنعم عليه بشيء، حتى ولو كان كافرا، لتعلم أن الله هو الذي أعطى مهنة أو مالا أو، فترضى بأن الله هو القاسم، كما جاء في الآية الكريمة: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالله هو الذي قسم الأرزاق، ولحذارة الدنيا يعطاها البر والفاجر والمؤمن والكافر. فتجد من الكفار من هو غني، وتجد من المسلمين من هو غني، وهذا أمر قسمه الله وقدره. لا يمكن أن يموت شخص حتى يستوفي ما كتب له بالأجل. فالذي نريد أن نفهمه أن الحسد من كبائر الذنوب، وأنه لا يستثنى منه إلا ما جاء ذكره في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أي السنة والعلوم الشرعية فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها وينشرها. هذا الذي يغبط غبطة، وإن قلت حسدا فهو مقيد بهاتين الخصلتين فقط.
سؤالين بس. يقول السائل: نحن إخوة سلفيين في بلاد الكفر، ولقد هجرنا آخرين مبتدعين أكثر من 5 سنوات تقريبا، فلم يرجع منهم أحد، فهل نستمر في الهجر أم نتألف هؤلاء؟
الداعية يجب أن يستصحب الحكمة في دعوته، فإن رأى في هجر المبتدع مصلحة تعود عليه وتبرأ بها الذمة، بحيث نصح ولم يقبل النصيحة. إذا رأى في الهجر مصلحة واصل الهجر، لأنه لا نهاية لهجر المبتدع الذي استحق أن يهجر. وإن رأى المصلحة في تألفه بالزيارة مع النصيحة وتكرار النصيحة وفرض الأدلة وحسن الخطاب، فلعل الله يفتح له في هذا المبتدع فيرجع إلى الحق. فالمفروض أن الهجر والوصل بحسب المصلحة الشرعية التي تترتب عليه. فإن رأى العالم الداعية المصلحة في هجر المبتدع لئلا يؤثر على الجماعة فيهجر، ولا حد لهجره، لا نهاية له. وإن رأى المصلحة في الوصل وصل بدون أن يتأثر بتلبيسات المبتدع عليه.
نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: ما هي شروط زيارة القبور السنية؟
شروط؟
أي نعم، هل هناك شروط؟
نعم، الزيارة السنية أولا أن ينوي الزائر وقت انطلاقه للزيارة المقابر أن ينوي تذكر الموت ومصارع من قد أفضوا إلى ما قدموا، ينوي هذا، ثم يعزم على الدعاء لنفسه وللمؤمنين وفي مقدمتها السلام على الموتى، ثم يرجع بفائدة وهي آثار هذه الزيارة، أن يكون عازما على عمل الصالحات وهجر السيئات واستغلال الأوقات فيما ينفعه في دينه ودنياه. والله أعلم،
صلى الله وسلم عليه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ الحافظ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الأصول: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجر أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ بذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيمنا لم يأذن الله به أن يعظم، فمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد أو ثاني. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة أمة الإسلام، فإنه الزائر فيما أمره لنفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات للعبد والصفيع عن الزلات، ولم يكن كالدر حال نحواه، ولم يقل هجرك قول السفاه. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل به إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وإن دعا المقبول نفسه فقط أدرك بالله العظيم واجهد، فيقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه من كل ذنب موجب الغفران الا اتخاذ المثل للرحمن.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طريقة المؤلفين يضعون المتون هكذا كتاب وتحته أبواب وتحته فصول، ولهذا مشى الشيخ حافظ رحمه الله بهذه المنظومة أنه جعلها فصول، ثم تحدث في الفصول عن موضوعات تتعلق بالعقيدة. فالكتاب كله من أوله إلى آخره في بحث تصحيح الاعتقاد وبيان ما ينافي أصل الاعتقاد أو كمال الاعتقاد. وقوله رحمه الله فصل من الشرك، أي ما سيأتي ذكره، فعل من يتبرك بشجرة كما هي عادة أهل الجاهلية، أو حجر يعتقد فيه بأنه يضر أو ينفع يتمسح به، أو بقعة تقدس وتعظم وليس لها في الشرع شيء من ذلك، وأما البقاع التي لها في الشرع تعظيم واحترام والذهاب إليها عبادة هذا أمر معلوم كالمشاعر، والحجر الأسود كعبة أو قبر. أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، يعني يعتاد الناس إليه في أوقات متعددة. وبيان أن الزيارة أي زيارة القبور تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية كما سيأتي التفصيل عليها. ثم دخل في الموضوع بقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره من المعبودات وبيان بطلانها، ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، يعني الأعمال التي نوه عنها وذكرها هي من أعمال أهل الشرك سواء كانت شركا أكبر أو شركا أصغر، لا شك في ذلك ولا تردد، بل يقينا بأنها من أعمال أهل الشرك كما أسلفت، سواء من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، والفرق بينهما كما سبق أن الشرك الأكبر مخرج من الملة إن كان فاعله قبل ذلك مسلما وموجب للخلود في النار، والشرك الأصغر سبق بيان الخلاف فيه أن قوما من أهل العلم قالوا لا بد أن يعذب بقدر ما أشرك شركا أصغر في النار حتى يطهره الله بالنار، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فجاء عام. وقال آخرون هو تحت المشيئة ككبائر الذنوب، فإن تاب منه صاحبه فكل ذنب يتاب منه فإن الله يغفره، وإن مات ولم يتب من الشرك الأصغر فصاحبه تحت المشيئة وهو أيضا تحت المواجنة بين الحسنات والسيئات. ومن جملة السيئات الشرك الأصغر. قال: ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه، أي كل شيء يعظم ويتبرك به من شجر أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها مما فتن الناس بالتبرك به، يعظمه من يعظمه، والله عز وجل لم يأذن بتعظيمه، فهو من ضروب الشرك وليس من السنة في شيء. ثم ضرب المثال بقوله: كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان، هذا من الشرك على التفصيل الذي ينبغي أن يعلم حتى يفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الذي يلوذ ببقعة يعظمها بدون أن يأذن الشرع في تعظيمها، مكان يعتقد فيه أنه معظم بأخبار أهل الجاهلية وأما أخبار فاسدة، أو حجر من الأحجار، وقد كان الكفار يعبدون الأحجار والأشجار، أو قبر ميت يذهب إليه ويعظمه إما ليدعو عنده وإما ليدعو صاحبه، وفرق بين الأمرين. إذا ذهب إلى قبر فلان الذي يدعي بأنه من الأولياء إما للدعاء عنده لأن المكان مبارك، وإما أن يدعوه، وهذا هو الشرك الأكبر. فالأول بدعة، الأول عمل أول بدعة الدعاء عند القبور وفي الأماكن التي يعظمها الجهال من البدع، والبدعة شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقالوا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أو لاذ ببعض الشجر من الأشجار التي تعبد من دون الله أو يتبرك بها، فالتبرك بها من بدع الضلالة، وعبادتها رأسا من أعمال أهل الشرك الأكبر. ثم بين الزيارة وفرق بين المشروع والمحظور منها، بقوله ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. والثلاثة معروفة: زيارة للقبور سنة ومشروعة ويعقبها خير للزائر والمزور، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، وهو أمر نادر، بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية تذكر الموت، فهي نافعة للزائر، يتذكر بأنه يوما ما سيكون مع هؤلاء الذين تحت الثرى وليس معهم إلا أعمالهم. ثم بدعائه ينتفع بإذن الله الموتى، لأن الدعاء مشروع للأحياء وللأموات، وينفع الله تبارك وتعالى به من شاء من خلقه. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا المقابر ما يقولون، ومن ذلك: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهذه الزيارة التي نوى بها الزائر المسلم الانتفاع بتذكر الآخرة، فيعود وقد عزم على بذل الجهد في عمل الصالحات، لأن الله ينفع بالأعمال الصالحة، وقد دعا بالموتى وكسب أجرا لأنه أحيا سنة، فهذه زيارة سنية. والقسم الثاني: زيارة بدعية، كمن يشد الرحال إلى القبور ليزورها، وقع في البدعة وخرج من السنة، لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فلا تشد الرحال إلى غير الثلاثة المساجد. ولهذا من أراد أن يزور المسجد النبوي يخبر زيارة المسجد، وأنها هي الباعث على الزيارة لا القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل المسجد وصلى تحية المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهذه هي السنة المشروعة، بخلاف أهل البدع فإنهم يقفون عند القبر ويكثرون من الدعاء، بل والنداء بعضهم ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام ليشفع له، وهو أمر مبتدع محدث ما فعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعله أحد من أهل العلم بتحقيق التوحيد ونفي ما يقال أصل التوحيد أو كماله. فهذه الزيارة إذا كان لقصد التبرك بالقبر وأن الدعاء عنده ليس كالدعاء في مكان آخر سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره من الصالحين فهذه زيارة بدعية، والبدعة شر من بدايتها إلى نهايتها، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. والزيارة الثالثة الشركية، وهي الزيارة التي يضمر صاحبها فيها أنه يريد أن يستغيث بصاحب القبر، كما هو فعل القبوريين في هذا الزمن وقبل هذا الزمن، ينادون صاحب القبر ويستغيثون به في قضاء الحاجات ودفع الكروب، وهو لا يملك من ذلك شيء، وهذا هو الشرك الأكبر، لأنهم تركوا الاستغاثة بالله عز وجل الذي أمرهم بدعائه، وعمدوا إلى من لا يملك من الغوث شيئا، لا لنفسه ولا لغيره. وهذه هي الثلاثة الأقسام التي بينها الناظم رحمه الله على سبيل الإجمال. قال: فإن والزائر فيما أضمره، أي أضمره في نفسه، في نفسه تذكرة للآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصلح عن والعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يكن هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن الثابتة الصحيحة. هذا بيان للنوع الأول من أنواع الزيارة السنية المشروعة. نوى في نفسه تذكر الآخرة، هذا مقصد ومطلب شرعي. أو قصد الدعاء لنفسه وللأموات، ولم يشد الرحال، قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وهذا القسم الثاني، الزيارة البدعية للتوسل بالموتى لأن يشفعهم الله سبحانه وتعالى فيه، أو يدعو عند قبورهم، فهي زيارة مبتدعة. فإذا وصل التوسل إلى نداء الميت والاستغاثة به فلا يسمى توسلا مبتدعا، وإنما هو شرك أكبر، كما كان يفعل كفار قريش. و والثالثة أشار إليها بقوله وإن دعا المغمور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. إذا ذهب إلى القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر ما يسمونهم بالأولياء في أي مكان كان ثم نادى المغمور مستغيثا به ليرفع حاجته إلى الله فتقضى وهو شرك أكبر إذا مات عليه فهو من الخالدين المخلدين في النار وهو كما قال الناظم لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة من الأعمال لأنه لم يأتي بالأصل الذي تقبل معه الأعمال وهو توحيد الله تبارك وتعالى إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن يعني كل ذنب يرجى أن يغفره الله إلا الشرك فإنه لا يرجى لصاحبه مغفرة بدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن كان دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والإلحاد المخرج من الملة والنفاق الاعتقادي ما كان دون ذلك من الذنوب فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عفا عن صاحبه وإن شاء عاقبه بقدر جريمته ثم مآله إلى الجنة قطعا عملا بنصوص الوعد والوعيد والله أعلم.
إليكم. هذا يقول آمل تنبيه السائلين بعدم تكرار الأسئلة على المشايخ خصوصا ما سبق الإجابة عليه في الدرس السابق. بعضهم الشيخ يسأل نفس السؤال يسألك مثلا في الدرس ثم يسأل شيخ آخر في نفس السؤال هل هذه الطريقة صحيحة؟
لا طريقة مين صحيحة. إذا سأل طالب العلم الموثوق به من أهل العلم المشايخ ومما يجب تحسين الظن بكل واحد يجلس يعلم الناس أنه لا يجيب إلا بما يعرف بأدلته ولا يجيب ظنا أو بدون أن يكون متأكد من الإجابة فمن باب حسن الظن يثق بمن سأله من أهل العلم ويأخذ بإجابته إلا إذا بقي الأمر مشكل لديه وعاد السؤال من أجل إزالة الإشكال لا حرج وهذا قليل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يسمع الأموات الدعاء من أبنائهم وأهاليهم عند الزيارة؟ هل يسمع الأموات الدعاء من أبنائهم وأهاليهم عند الزيارة؟
ورد في هذا ما من مسلم يزور أخا له فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام وهذه أمور تتعلق بالحياة البرزخية لا يعلم أحد كيفيتها وأما الانتفاع فمجمع عليه أما الانتفاع بالدعاء فهو مجمع عليه.
الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من شد الرحال إلى المسجد النبوي والقبر معا؟
لا، الواجب يعني أن يمتثل المشروع، فتكون النية موجهة إلى زيارة المسجد النبوي، ومن ثم تشرع زيارة القبر. لأن شد الرحال لا يجوز أن يكون للقبور إلا للمساجد الثلاثة، وهذا لا يتناول شد الرحال لطلب العلم وقضاء الحاجات وسفر التجارة، هذا كله مستثنى جائز لا حرج فيه، لكن التقرب والتعبد بزيارة المساجد للثلاثة. فإذا زار المسجد النبوي وأتم زيارته بصلاة ركعتين في المسجد وانصرف فقد زار المسجد، ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة للرجال، وفي النساء خلاف، هل يشرع لهن السلام زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أو لا يشرع؟ خلاف بين أهل العلم. فإذا أمنت الفتنة فلا حرج.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل يجوز لرجل طلق امرأته أن يأخذ منها مبلغا شهريا كنفقة؟ أن يأخذ منها
هو
أي نعم مبلغا شهريا كنفقة.
كنفقة له ولا
ما في هذا السؤال؟
نفقة يمكن لمن تدفع النفقة، هو صاحب النفقة.
هذا السؤال من الشيخ علي أبو حاتم.
يقال له إن كانت مخالعة، إن كان خالعها مخالعة، فالخالعة المخالعة تكون على قدر من المال تدفعه المرأة، إذا كان الفرضة من قبلها ومن رغبتها، فهي تدفع ما اتفقا عليه. وإن كان طلقها وصرحها فإما أن يكون لها ديون عليه وجب أداؤها لها، أو يكون لها له عليها دين وجب أن تدفع الدين، فقد يكون يعني أخذت منه مال لعلاجها مثلا أو لقرابتها فالدين يدفع وجب. لكن قضية النفقة للرجل على المرأة المطلقة هذا ليس له أصل، فإن وجد في القوانين فالشرع لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظهرت الآن قناة فضائية يقول صاحبها هناك رقية للبيت يقرأ من خلال التلفزيون، فهل يصح هذا وكذلك الرقية على جماعة في وقت واحد؟
رقية إيش؟
الرقية يقرأ من التلفزيون على البيت.
أيه.
من التلفزيون
على الأسرة.
على الأسرة نعم.
هذا أمر مسدد. الرقية معروفة، الراقي يكون الذي يرقي حاضر بين يديه فيقرأ عليه شيئا من القرآن الكريم وينفث كما هي السنة بريق خفيف، ولو قرأ في كوب من الماء ونفذ وأعطى المريض فشربه هذه الرقية صحيحة. وأما بواسطة التلفاز أو القناة أو يرجع على مجموعة من الناس هذه ما لا أعرف لها أصلا من محدثات هذا الزمان، ولا أرشد إليها. وكل واحد يستطيع يقرأ فاتحة في الكتاب يرقي نفسه أو أسرته بفاتحة الكتاب، معوذتين مع فاتحة الكتاب وكفى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذبيحة التي يذبحها من يحلف بغير الله أو يذهب للسحرة والكهنة ويذبح لغير الله؟
إذا ذبح لغير الله كصاحب القبر أو الولي فهذا شرك أكبر خرج من الإسلام، فلا يجوز أكل ذبيحته. تجوز أكل ذبيحة اليهودي والنصراني إذا ذكر اسم الله عليها، ولا تجوز أكل ذبيحته لأنه يعظم الموتى ويعظم الأولياء ويجعلهم شركاء لله تبارك وتعالى في العبادة، فلا تؤكل ذبيحته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك موقع في الإنترنت يتهم الشيخ ربيع بالإرجاء، ويتهجمون على العلماء السلفيين، ويتهمون بأن الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ضال يوافق الشيخ ربيع في الإرجاء، فما رأيكم في من يكتب هذا الكلام؟
هذا الاتهام ليس له أصل، فمعروف هؤلاء العلماء الذين ذكرت الشيخ ربيع والشيخ أحمد ومن معهم من أهل المنهج السلفي الصحيح والمعتقد الصحيح ليسوا من أهل الإرجاء، فأهل الإرجاء طوائف: الجهمية مرجئة، والكرامية مرجئة، والمعتزلة مرجئة، والأشاعرة مرجئة، ومرجئة الفقهاء. هؤلاء لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، لهم انحرافات في قضية الإيمان. فالذي يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ليس من أهل الإرجاء. وهؤلاء الذين سميت كلكم تعرفونهم وتسمعون عنهم أنهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فأين الإرجاء بعد ذلك؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مبتلى، فإني أحب العلم وأحب طلبة العلم، ولكن إذا رأيت أحد أقراني يفيد فائدة دخل في قلب المرض المعهود، وأنا والله أرغب في إزالته ولكن لا أستطيع، فكيف البلوغ إلى ذلك؟
عيد سؤال.
يقول بأنه مبتلى.
مبتلى بأي شيء؟
بداء الحسد يعني.
حسد.
نعم، إذا رأى أحد أقرانه أيوة. أفاد فائدة أيوة. يدخل الحسد
أيوة. الحسد لا يجوز لأحد، لأنه أولا معترض على الله، حاسد معترض على الله تبارك وتعالى في عطائه للمحسود إما علما أو مالا أو ولدا أو صحة أو أي شيء. إذا أحس الإنسان من نفسه الحسد للمسلمين فليعلم أنه معترض على ربه قبل كل شيء، ثم هو لا يزداد إلا مرضا ويضعف إيمانه ويقينه ورضاه بما قسم الله تبارك وتعالى، ويسترسل مع الحسد. فالواجب عليه أن يذكر نفسه بأن الذي أعطى فلانا كذا وكذا هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، فغاية ما يعمله هذا أن يطلب من الله تبارك وتعالى من فضله سواء من خير الدنيا أو من خير الآخرة، ويتخلص يستعين بالله من الشيطان الرجيم ويؤمن بأن الله عز وجل عزيز حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وإنما ورد في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد يجوز ويصح ويمكن إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني في وجوه الخير، بدءا بنفقاته على نفسه ومن يعود، وانطلاقا في وجوه الخير. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، فهذا الحسد هذا جائز، بحيث تتمنى أن لو عندك مال مثل فلان لعملت مثل ما عمل من النفقات في وجوه الخير، وتتمنى أن يكون لك علم مثل علم فلان فتعمل كما عمل، فهذا يسمى غبطة، وإنما عبر عنه بالحسد لأنه يشبهه في الصورة، وأما في الحقيقة فهو غير عمل الحاسد الذي يعترض على الله ويبغض فلانا من أجل أن الله أنعم عليه بشيء، حتى ولو كان كافرا لتعلم أن الله هو الذي أعطى مهنة أو مالا أو، فترضى بأن الله هو القاسم، كما جاء في الآية الكريمة أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالله هو الذي قسم الأرزاق، ولحضارة الدنيا يعطاها البر والفاجر والمؤمن والكافر، فتجد من الكفار من هو غني وتجد من المسلمين من هو غني، وهذا أمر قسمه الله وقدره، لا يمكن أن يموت شخص حتى يستوفي ما كتب له بالأجل، فالذي نريد أن نفهمه أن الحسد من كبائر الذنوب، وأنه لا يستثنى منه إلا ما جاء ذكره في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أي السنة والعلوم الشرعية فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها وينشرها، هذا الذي يغبط غبطة، وإن قلت حسدا فهو مقيد بهاتين الخصلتين فقط.
سؤالين بس. يقول السائل نحن إخوة سلفيين في بلاد الكفر ولقد هجرنا آخرين مبتدعين أكثر من 5 سنوات تقريبا فلم يرجع منهم أحد، فهل نستمر في الهجر أم نتألف هؤلاء؟
الداعية يجب أن يستصحب الحكمة في دعوته، فإن رأى في هجر المبتدع مصلحة تعود عليه وتبرأ بها الذمة، بحيث نصح ولم يقبل النصيحة، إذا رأى في الهجر مصلحة واصل الهجر، لأنه لا نهاية لهجر المبتدع الذي استحق أن يهجر، وإن رأى المصلحة في تألفه بالزيارة مع النصيحة وتكرار النصيحة وفرض الأدلة وحسن الخطاب، فلعل الله يفتح له في هذا المبتدع فيرجع إلى الحق. فالمفروض أن الهجر والوصل بحسب المصلحة الشرعية التي تترتب عليه، فإن رأى العالم الداعية المصلحة في هجر المبتدع لئلا يؤثر على الجماعة فيهجر، ولا حد لهجره، لا نهاية له. وإن رأى المصلحة في الوصل وصل بدون أن يتأثر بتلبيسات المبتدع عليه.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: ما هي شروط زيارة القبور السنية؟
شروط؟
أي نعم، هل هناك شروط؟
نعم، الزيارة السنية أولا أن ينوي الزائر وقت انطلاقه للزيارة المقابر أن ينوي تذكر الموت ومصارع من قد أفضوا إلى ما قدموا، ينوي هذا، ثم يعزم على الدعاء لنفسه وللمؤمنين وفي مقدمتها السلام على الموتى، ثم يرجع بفائدة وهي آثار هذه الزيارة، أن يكون عازما على عمل الصالحات وهجر السيئات واستغلال الأوقات فيما ينفعه في دينه ودنياه. والله أعلم،
صلى الله عليه وسلم.